الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 24: ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت فضلا عن قضائه خارجه. إنسان قصد قطع مسافة وبدأ بالسفر ووصل إلى حد الترخص فسرى عليه حكم التقصير، حضر الوقت فصلى قصرا، ثم إنه بعد مضي مقدار من المسافة لا يكفي امتداديا أو تلفيقيا عدل عن سفره وأراد العودة إلى بلده، أو نوى المقام في تلك النقطة لكن لم تكن سفرا. على كل حال، فما هو حكم الصلاة التي صلاها؟ أولا لابد أن نتحدث على مقتضى القاعدة الأولية، ثانيا لابد أن نتحدث على مستوى الدليل الخاص. هذا الترتيب المنطقي للمسألة. أما على مستوى الأدلة الأولية فالظاهر أن المستنتج منها هو لزوم الإعادة، إذ الوظيفة الفعلية بالصلاة قصران مشروطة بنحو الشرط المتأخر بقطع المسافة كما تقدم، إذ لدينا شرط يقول بلزوم قطع 8 فراس إما امتدادية أو 4 في 4، ولدينا شرط يقول بلزوم القصد، ولدى المشهور شرط يقول بلزوم استمرار القصد، صحيح؟ ولدينا دليل يدل على أنه إذا غاب الأذان أو خفيت الجدران قصر. مقتضى الجمع بين هذه الأدلة أنه يقصر، يبدأ بالتقصير بشرط بلوغ سفره مسافة، وإلا لو قلنا بأنه لا يبلغ لما كانت للمسافة موضوعية على مستوى الاشتراط، إن قصد قطعها يكون هو الذي له الموضوعية، وهذا خلاف ظاهر الأدلة. فإن ظاهر الأدلة أن شغل يومه بمسافة قدرت في الروايات ببريد في بريد أو بريدين، هي التي تستدعي التقصير. ومن هنا في بعض الروايات، أظن رواية منتظر الرفقة، وقع شيء من التهافت في ذهن السائل بين كون السفر مسافة وبين كون التقصير يكون بمجرد الخروج من البلد إلى حد الترخص، فأجابه الإمام بأن هذا إنما يقصر في ذلك المكان لأنه لا يشك في سفره وهو عازم على قطع بقية المسافة، على إتمام المسافة. ومن هنا صار جل المحققين من متأخر المتأخرين إلى تفسير ذلك على أساس الشرط المتأخر الذي هو معركة الآراء في الأصول، صحيح، لكنه على كل حال يحل في الاعتباريات ولا مشكلة في ذلك. نحن لا نتحدث هنا في التأثير العلي الحقيقي، المعتبر يستطيع أن يعتبر ما يشاء طبقا لملاكات ومصالح أيضا، لكن ليس التأثير بينهما تأثير العلية والمعلولية حتى يستحيل التأخر، وإلا فيستحيل التقدم أيضا. إذا العلة التامة لابد أن تعاصر المعلول في الوجود، هذا خلط بين العقليات والنقليات، بين التكوينيات والاعتباريات. والبحث المبنائي في محله من علم الأصول، والفقه قائم أساسا على قبول الشرط المتأخر، إنما الكلام في تحليلاته وتخريجاته في علم الأصول بإرجاعه إلى قرن إلى شرط مقارن دائما بعنوان السبق واللحوق، سواء كان متقدم أو متأخر. عموما طرف الإضافة هو اللاحق، هذا إنسان لم يتم المسافة، فالشرط غير متحقق، فالمشروط غير متحقق، فينكشف أنه في علم جبرائيل عليه السلام ما كان مخاطبا بالتقصير، وظيفته الظاهرية أو التخيلية حتى كانت هي التقصير. فمقتضى القاعدة أن عليه أن يعيد، طبعا إذا شاء المولى الذي هو أوقعني في هذا بقوله لي قصر بمجرد بلوغك حد الترخص، أن يكتفي بهذا المقدار، فهذا شأنه لمصلحة التسهيل لأي سبب من الأسباب. لكن هذا لا نستطيع استخراجه من الأدلة العامة، فنحتاج في المقام إلى الأدلة الخاصة، ولا يشفع لنا في المقام ما ربما لمح له، لمح أقول في بعض أو ألمح له في بعض الكلمات، من أن الأمر بالقاصر عند بلوغ حد الترخص يستلزم الإجزاء في نفسه، إذ إنما يستلزم ذلك لو لم يثبت وجود الشرط المتأخر. أما مع وجود الشرط المتأخر فهذا الأمر يكون مشروطا به كما هو واضح. غاية الأمر، طبيعة المقام تقتضي أنه لا علم لي قطعي ببقائه أو عدم بقائه، بحصوله أو عدم حصوله، هذا الشرط المتأخر. هذه صفة الكلام في مقتضى القاعدة. إذن القاعدة تقتضي عدم الإجزاء. بعد هذا نصير إلى الحديث في الدليل الخاص، فنقول ذهب المشهور بل زعم الإجماع إلى القول بالإجزاء والإجتزاء بما أتى به. من دون بحث من قبل هؤلاء المفتين في أن هذا هل هو من باب أن التقصير كان وظيفته الواقعية أو كان وظيفته الفعلية ولو الظاهرية أو التخيلية، لكن الإجزاء للدليل الخاص، ذلك أن المتقدمين يفتون ولا يبينون وجه الفتوى، والمتأخرون اختلفت كلماتهم، بعضها يقبل الحمل على الوظيفة الواقعية وبعضها يقبل الحمل على الوظيفة الفعلية الأعم من الواقعية والظاهرية والتخيلية. جيد. والقائلون بالمقالة الثانية يلزمهم الاستدلال بالدليل الخاص. من هنا ننتقل إلى المقام الثاني، وهو الحديث في الأدلة الخاصة. وبين قوسين مسألة فيها أدلة خاصة يا إخوان، يبعد القول فيها بالإجماع التعبدي. على مستوى الأدلة الخاصة لدينا بعض المرويات دلت على الاجتزاء بما أتى به، وفي مقابلها بعض آخر دل على لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. والروايات برمتها التي يمكن الحديث عنها في المقام هي أربع روايات أكثرها مرت معنا مرت معنا في أبحاث أخرى لا بد من بحثها هنا. الرواية الأولى صحيحة زرارة وهي العمدة في المقام، في الباب 23 من أبواب صلاة المسافر، الحديث الأول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام، هذا في من لا يحضره الفقيه، في التهذيب والاستبصار سألت أبا عبد الله عليه السلام أيا كان مو مشكلة، عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين، أكثر من حد الترخص ودون المسافة حتى التلفيقية نصف المسافة التلفيقية، فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج. ما يسمع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين، واضح فلم يقض له الخروج مش المنصرف، ظاهر الرواية نفسه هو المسؤول عنه، رجل عن الرجل يخرج مع القوم في السفر وقد خرج من القرية على فرسخين، كل الحكي عنه، فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج له، الضمير ظهر الرجوع إلى الرجل مش البعض. ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين، قال تمت صلاته ولا يعيد، صريح العبارة، يعني إما بقي في مكانه أو على الأغلب كما هو المتعارف رجع إلى البلد، هذا قديش مشي فرسخه أقل مسافة حتى يقصد أربع فراسخ مثلا حتى يكون بريد في بريد، وإذا على بعض المباني الأخرى بدنا نفترض أنه الرجوع ست، وهذا خلاف المتعارف جدا، يعني اللي بطل يكمل سفر وكان قاطع فرسخين بده يختار بالرجوع طريق فراسخ يعني قطعا هذا توهم يعني وافتراضات بعيدة جدا جدا. الرواية واضحة أصلا صريحة أو كالصريحة في هذا الذي يذكر في المقام كما هو واضح، ولها أسانيد الرواية، بعض الأسانيد فيها مشكلة وبعضها صحيح، لكن السند خلاصة الكلام في السند أنه لا شك في صحته. جيد، هذه الرواية الأولى وهذه ظاهرة في أنه لا يعيد، صريحة في أنه لا يعيد، وإذا لا يعيد بطريقة أولى شو؟ لا يقضي، من لا يعيد لا يقضي، القضاء أخفى من الإعادة، إذا يقضي لا يلازم يعيد، لا يقضي لا يلازم لا يعيد، لكن لا يعيد يلازم لا يقضي بلا شك ولا ريب، لأن معنى لا يعيد وهو في الوقت أنها وافية بالملاك، وإذا وافية بالملاك لا يوجد فوت، والقضاء فرع الفوت. جيد، هذا واحد، وهذه الرواية اكتفى بها كثير من المحققين. الرواية الثانية استدل بها المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه، وهي الرواية الأولى من الباب الثالث من أبواب صلاة المسافر، لا مش الأولى، الحادي عشر صحيح، الرواية الحادي عشرة هي رواية محمد بن أسلم الجبلي يا إخوان اللي ما صححناها سندا، التي يرويها عن الإمام إسحاق بن عمار، بقية السند كله جيد لكن محمد بن أسلم الجبلي لا توثيق له، وين وثقه السيد الأخوئي؟ مرة عبر عن الرواية موثقة ومرة عبر عنها صحيحة، بسبب أنه من رجال كامل الزيارات، وقد تبدل مبنى كما هو واضح في هذا المجال. الرواية قال سألت أبا الحسن عليه، متكرر معنا مرارا في الأبحاث السابقة، عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، وين عند الطرق، فلما صاروا على فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم. جيد. فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم، إذا إجا يعني هل يأتي فيمضون أو ينصرفون، إن لم يأتي يعني لا يستقيم لهم إلا به، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم؟ قال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم. أقاموا أم انصرفوا، لأن مسافة الفقية، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة، قاموا أو انصرفوا. طيب، هذه حكينا فيها بالتردد. جيد، فإذا مضوا فليقصروا. خليكن هون، الرواية الحادي عشرة من الباب هي نفس الرواية العاشرة، لكنها عند الشيخ الصدوق في العلل، علل الشرائع، وبإسناده المتصل والصحيح، مش صحيح طبعا، صحيح إلى محمد بن أسلم، أما محمد بن أسلم نفس الكلام، لأنه فيها السعد أبادي، والسعد أبادي علي بن الحسين السعد أبادي يا أخوان ما له توفيق خاص، لكنه شيخ مباشر لصاحب قامل الزيارات، والمشايخ المباشرون الذين باشرهم هم القدر المتيقن من عبارته. وزاد، يعني نفس الرواية السابقة نفسها وزاد، قال ثم قال هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت لا. قال لأن التقصير في بريدين، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فإذا كانوا قد صاروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير، يعني أربعة فراسخ، بريد يعني أربعة فراسخ، وإن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة. قلت أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ مركوز في ذهن السائل أنه الإنسان يبدأ بالتقصير متى؟ عندما لا يسمع الأذان. قال بلى، إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم، وإن السير يجد بهم، كانوا بعدهم عازمين على السفر وناويين يكملوا، لذلك قصروا. فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا. المحقق الإصفهاني من عبارة إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم يقول ظاهر هذا أن الوظيفة الواقعية هي التقصير، وأنها مشروطة بشرط مقارن مش متأخر، والشرط المقارن أن يكون تقصيرهم مقرونا بعزمهم على إتمام المسافة، فإذا عزموا على السفر وخرجوا إلى حد الترخص ولا يزال عزمهم قائما لم يشكوا في مسيرهم بل يجدون السير، وقفوا ليصلوا أو ليستريحوا ويصلوا، فهؤلاء وظيفتهم التقصير، إنما قصروا لأنهم لم يشكوا في مسيرهم. فلما شكوا أو عدلوا، فلما جاءت العلة في مقامهم انفرد عنهم من لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، يعني دون البريد صاروا هكذا، صاروا هكذا يعني صارت وظيفتهم التمام بالفعل. فيستظهر من هذا أن الوظيفة الواقعية هي التقصير أصلا، وهذا يساوق ويعني إنكار الشرط المتأخر يا أخوان. فقال لماذا نربط الأمر بالشرط المتأخر؟ والشرط المتأخر أساساً هو معركة الآراء بين المحققين في علم الأصول. هذه الرواية ظاهرة في أن الشرط للتقصير هو شرط مقارن، وهو ربط للوظيفة ببقاء العزم بالفعل على إتمام المسافة، وهو شرط مقارن. فقطع المسافة بعد ذلك ليس شرطاً. نعم، عندما لم يقطع المسافة ولم يبقوا على يقينهم وعزمهم، بل جاءتهم العلة التي تجعلهم يبقون مترددين، باتت وظيفتهم التمام. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن قطع المسافة ليس شرطا في التقصير. الذي هو شرط في التقصير هو بقاء العزم على قطع المسافة أثناء قطعها، فكل وقت وظيفته بحسبه. هذا ما يريد قوله رضوان الله عليه. هذا الكلام على مستوى نفس هذه الرواية لا بأس به، لا مشكلة لنا معه، فإن الرواية ظاهرة في هذا، خصوصا أنه لو كان يريد الإمام عليه السلام أن هذا التقصير هو تقصير كان نتيجة أمر تخيلي بأنه سيتم المسافة، كان على الإمام بحسب الظاهر لكي لا يكون ناقص الإفادة أن يبين لزوم الإعادة بعد أن عدلوا، لكنه لم يبين شيئا من هذا أبدا. ما يعني أنه في كل وقت وظيفتهم هي تلك وانتهت القضية. بعد مش بحاجة نحن نحكي لا بإجزاء ولا بغير إجزاء، لأن إجزاء المأتي به عن المأمور به لنفسه ضروري. وعلى هذا الأساس فلا نحتاج إلى أكثر من هذا، فيكون الشرط دائما شرط مقارن مش شرط متأخر. ولما ما قطعوا أربعة فراسخ وشكوا في مسيرهم، بالفعل باتت وظيفتهم التقصير، باتت وظيفتهم التمام، لأنهم باتوا شاكين بحسب الرواية. قلت إذا كنا وهذه الرواية لا بأس، لا بأس بهذا، لكننا إن لم نعتد بهذه الرواية لضعفها سندا، وكنا والقاعدة فقد نظرتم ماذا تقتضي، فإنها تفضي إلى الشرط المتأخر بشكل واضح. وحيث أن هذه الرواية ضعيفة السند فلا نستطيع أن نعمل بها في نفسها، فضلا عن أن نغير مجرى القاعدة بسببها. ولعله لذا أهملها السيد الحكيم في المستمسك هنا والسيد الخوئي أيضا، ولم يدخلها في حيز الاستدلال. فالنتيجة أنه ينبغي أن لا ندخلها بالفعل لأنها مش دليل، لأنها ضعيفة السند. جميل. إذن فالعمدة في المقام باتت رواية زرارة الصريحة في عدم الإعادة. جميل. في المقابل لدينا روايتان دلتا على عدم الاكتفاء بهذه الصلاة. أولهما صحيحة أبي ولا الواردة في الباب الخامس الحديث الأول. شو قالت صحيحة أبي ولا؟ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولا، ومرت معنا في أبحاث سابقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبير، وهو من الكوفة على نحو من 20 فرسخا في الماء في النهر يعني، فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة. هذا شاكك شيء عازم، بدا له متى؟ في الليل. فلم أدري أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام. إذا أصلا مش عم يحكي بالروحة، يتكلم في الرجوع. وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ أني استرجعت وخلصت، بس قلي كيف كان لازم أتصرف. فقال إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير. ليش؟ لأنه حيصير بريد في بريد مسافة الفقية، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزل. قال وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي بعد بطريقة أولى بطريق الرجوع ها؟ فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام. عليك أن تعيد الصلاة القصر تمام من قبل أن تريم أن تؤوب تعوب من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير. طيب كيف بدنا نجمع بين هين لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير وبين رواية حد الترخص وبين هين وبين كلمات المحقق الإصفهاني في رواية إسحاق بن عمار لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير يعني أن التقصير واقعا مشروط بأن تبلغ المسافة التقصيرية لكن صلاتك عندما بلغت حد الترخص باتت قصرا وظيفة فعلية وهذا ينتج الشرط المتأخر الذي كنا نتحدث عنه على مستوى القاعدة أن التقصير السابق مشروط جيد حتى رجعت فوجب عليك قضاءه فوجب عليك قضاءه ما قصرت وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصل إلى منزلك. طيب هذه تدل على وجوب شو القضاء وصحيحة السند وتامة الدلالة وتقول له بأنه وإن كانت وظيفتك الفعلية هي التقصير لأنك تبالغ حد الترخص واضح أنه السائل بيعرف أنه الإنسان بيقصر ولو بعد ما قطع المسافة ما دام عازم على قطع المسافة والإمام ما ناقشه بهذا ما قال له ليش قصرت فهذه تتناسب مع رواية حد الترخص من هذه الجهة جهة الوظيفة الفعلية لكن الرواية واضحة في أن قطع المسافة مش مجرد الشك وعدم الشك شرط ينعكس على الوظيفة الفعلية السابقة وواضح الرواية في عدم الإجزاء يا إخوان دلت على وجوب القضاء ما يدل على وجوب القضاء يدل على وجوب الإعادة بطريقة أو لا إذا القضاء فرع الفوت فما هو واضح ومن كان في الوقت لم يفته شيء ولم يأتي بما هي الوظيفة الواقعية فعلي أن يأتي بها في مجال انه يكون واجب الاعاده مش واجب القضاء بس ما في مجال انه يكون واجب القضاء ولو انه التفت في الوقت مش واجب الاعاده كما هو واضح. طيب وهذا واضح انه بالليل هو وين متى صلى صلى بالنهار فقال له الامام عليك ان تقضي كل صلاه صليتها لانه مش يوم كامل هو وكان يقصر في هذا اليوم قطعا الظهر والعصر خرج وقتهما حتى لو بدنا ناخذ القضاء هون بمعنى اعم من القضاء الاصطلاحي قضاء واعاده فلنفترض انه مصلي مغرب وعشاء عموما عنده ظهر وعصر قصر وعنده عشاء قصر فيكون القضاء بالمعنى الاعم يشمل القضاء بالمعنى المصطلح في المقام في مورد الروايه بلا شك ولا ريب. ما معنى هذا الكلام يا إخوان بحسب الظاهر؟ هذا الكلام بحسب الظاهر معناه إرشاد إلى الفساد الواقع للصلاة التي خلاها قصرا وإلا لو مش فاسدة واقعا ليش بده يقضي بالله؟ فهو حكم وضعي يبتني عليه الأمر بالقضاء فكأنه قال صلاتك التي صليتها قصرا باطلة فقضي ما فات جيد هذا معنى وهكذا لسان حمله على الاستحباب كما ترى حقيقة وإن حمل في جملة من الكلمات على الاستحباب في مقام الجمع بين هذه الصحيحة وصحيحة زرار ماشي قبل الجمع استاذ بقيت لدينا رواية والرواية الباقية هي رواية سليمان بن حفص المروزي وينه الرواية الثانية من الباب الحديث الرابع، الباب الثاني على الحديث الرابع، الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا. شو بريد ذاهب وجائي؟ يعني بريد ذاهبا وبريد جائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان. يا الله. والتقصير في أربعة فراسخ. البريد ما في أكثر من مصطلح، لكن الفراسخ فيها أكثر من مصطلح. وهذا الرجل مروي في مرو الفرسخ الخراساني ضعف الفرسخ المتعارف عند العرب. جيد. والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد 12 ميلا وذلك أربعة فراسخ، فعنه 12 ميل كم؟ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة. واضحة جدا. قصر وظيفته الفعلية، لكن لأنه عاد عن نيته فإن عليه أن يعيد. هذه ظاهرة في الإعادة في الوقت، وإن كان الإعادة في الروايات قد تحمل على الأعم من الوقت وخارجه، ما مشكلة. فحمل الروايات على مصطلحاتنا الأصولية اللي صارت مأنوسة عندنا في تقديره ليس في محله. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، هذه الرواية يا إخوان، وإن عبر عنها السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بالموثقة طارة وبالصحيحة أخرى، لكن هذه الرواية رواية من الواضح عندنا أنها لم يوثق صاحبها توثيقا خاصا، وإن كان من رجال كبير الزيارة. جيد، إذن لم يبقى في الميدان عندنا يا إخوان للاستدلال إلا رواية زرارة ورواية مين؟ أبي ولاد، وكلتاهما صحيح السند بلا شك. فماذا نفعل؟ المشهور شهرة عظيمة، والمعمول به عند الأصحاب هو مضمون رواية زرارة، وأن الصلاة التي صلاها قصرا مجزئة ولا تجب الإعادة، ولا نعرف في هذا مخالفا سوى الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار، حيث تعرض للروايتين المذكورتين وأسقط رواية زرارة بسبب هذه الرواية، رواية أبي ولاد أو صحيحة أبي ولاد. وتوقف في المسألة، ولكن كتاب الاستبصار قيل مو كتاب فتوى هذا، حتى نعد الشيخ في الاستبصار مخالف، كتاب علمي هذا، ولا على مستوى الفتاوى لا يوجد مخالف أبدا في أن الصلاة التي صلاها قصرا يكتفى بها. فإن قلنا بأن هذا إعراض من المشهور عن العمل برواية أو صحيحة أبي ولاد ورواية المروزي في هذا الجانب منهما طبعا، مش إعراض عن تمام المفاد، وقلنا بأن الإعراض موهن، انتبهوا يا أخوان، ولو لم يكن عملا بصحيحة زرارة، ما مش بحاجة هنا أن نثبت العمل بصحيحة، يكفي أن نثبت الإعراض عما تضمنته صحيحة أبي ولاد، نحن ما عم نقوي رواية زرارة، نحن يكفينا أن نوهن صحيحة أبي ولاد. من المقطوع به أن المشهور أعرض عن مضمون ومتضمن صحيحة أبي ولاد ورواية المروزي، فإن قلنا بالكبرى في علم الأصول والصغرى هنا ذلك أنه لا قائل بمضمون هاتين الروايتين الذي يرتبط بهذه المسألة، فحينئذ النتيجة تكون لصالح صحيحة زرر. أما إذا لم نؤمن بالكبرى كما هو رأي السيد الخوئي، أو آمنا بالكبرى لكن شككنا في الصغرى، أيضا لا يمكننا أن نخرج بهذا التخريج. نحن في علم الأصول آمنا بالكبرى، وتقدم بحثها في العام المنصرم على ما جرينا عليه من إثبات الصدور ثم الظهور، ولكن الصغرى هنا محل الإشكال، إذ ما آمنا به هناك هو الإعراض الكاشف عن الوهن لا الذي يكون معللا بعلل اجتهادية. ونحن لا نحرص أن الإعراض في المقام كاشف عن وهن في سند أو دلالة الرواية لم يصل إلينا، بل المسألة مسألة صناعية فيها قواعد، فيها روايات، فيها طوائف من الروايات، فيها كلمات. وعلى هذا الأساس فيشكل الأمر، إنصافا يشكل الأمر بالقول بأننا نضعف هذه الصحيحة بحجة الإعراض، خصوصا وأن الصحيحة معمول بها في غير هذا الفرع الفقهي، ما يعني أن سندها في نظرهم معتبر، ما في مشكلة سندية. جيد، من هنا صار صاحب الحدائق رضوان الله عليه إلى القول بأن هذه الرواية، رواية أبي الولاد مع رواية المروزي، موافقتان لمذهب العامة، وهذا مرجح لمعارضهما وهي صحيحة زرارة. لكن الظاهر أن هذا الكلام لا يستقيم، فإن مذاهب مشهورة من العامة ومعروفة توافق فتوى مشهورنا في هذا. وقد نقل السيد الخوئي عبارة من كتاب صاحب كتاب من أهم كتبهم وهو المغني لابن قدامة، يظهر منه أن المعروف بينهم هو القول بالاكتفاء بما صلاه قصعا في مثل المورد، فهذا الكلام أيضا لا يستقيم. ذهب السيد الحكيم وغيره إلى حمل هذه الرواية صحيحة أبي ولاد مع المروزي على الاستحباب، وقلنا نحن حين التعرض لفقه الرواية بأنها بحسب الظاهر أبي عن الحمي على الاستحباب، لأن القضاء فرع الفوت، ما له معنى فوت استحبابي، الفوت يدور بين الوجود والعدل. بتقلي عقلا ممكن والله يقول لك عيد، وهو مقصود يعيد لتحصل جزء من الملاك المتبقي غير الملزم، بيقول لك ايه احتمال عقلي موجود، لكن المعتمد في الأدلة اللفظية ومش الاحتمالات العقلية، المعتمد في الأدلة اللفظية الظهورات كما هو واضح. على هذا الأساس يشكل الأمر انصافا يشكل الأمر إشكالا قويا جدا في أن نسقط رواية لصالح أخرى بمجرد ما نسب من الفتوى، وإن كانت الفتوى هي الفتوى المشهورة شهرة عظيمة بين الأصحاب، ولو كانت المسألة عامة البلوى، يعني عامة البلوى الواحد بكم سفر وبيبطل، لقلنا بأن هذا كان واضحا في زمن المعصوم عليه السلام، هذا اللي بيعبر عنه سيد الخوئي مرات بالدليل الخامس، ها أنه لو كان لبان وذاع و بصير أكبر من مجرد الروايات. لكن المسألة مش معلوم عامة البلوى إلى هذا المستوى، عادة الناس يضعنون في سفرهم وبكملوا سفرهم، مش مثل أيامنا والله بيجي تليفون ببطل وبيرجع، عادة الإنسان يسافر ويمشي في سفره. ما من هنا يقف البحث على التوازي يا أخوان بين هاتين الروايتين. موافق للكتاب ما عندنا شيء خاص هون، مخالف للعامة، العامة مختلفين، حمل على الاستحباب ما في، شهرة إعراض كاسر نقضنا، فتتكافأ الروايتان حينئذ. والظاهر أنه لا يوجد مرجح، إذا لم يوجد المرجح تتساقط الروايتان. إنما السؤال إذا تساقطت الروايتان ما هو المرجح؟ ما هو المرجع في المقام؟ لإعادة ولا غير الإعادة؟ القضاء ولا ما هو القضاء؟ شو لازم نعمل هون؟ لازم نرجع إلى مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة شو كانت؟ كانت إنه بيقصر إذا بلغ حد الترخص، لكن هذا التقصير مشروط بشرط متأخر كان، وهو أن يكون هذا الإنسان مديما لسفره. طيب إذا انكشف له بعد ذلك أن الشرط المتأخر غير متحقق، شو بينكشف له؟ ينكشف له أن الأمر بالتقصير كان أمرا استظهاريا مش أمر واقعي. إذا كان أمرا استظهاريا فنحتاج إلى دليل للقول بإجزائه عن الأمر الواقعي، فيلزم عليه حينئذ الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، خلاف المشهور جهرة عظيمة. والإنصاف أن الأمر يحتاج إلى الاحتياط. صحيح صناعة وصلتنا لهم، بس الأمر يحتاج إلى الاحتياط من جهة هذه الشهرة العظيمة. يعني في شبهة إجماع على كل حال، وإن لم نؤمن به تعبديا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.